منها تستمعون إلى نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. في خبر عاجل لها من بغداد، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن انفجارا شديدا وقع بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من فندق شيراتون في بغداد، حيث ينزل عدد من الصحفيين الأجانب دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي النجف قتل عراقيان وأصيب 12 آخرون بجروح في اشتباكات وقعت اليوم بين ميليشيات شيعية مسلحة وقوات التحالف، وذلك في تبادل لإطلاق النار وقع بين النجف والكوفة. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في حديث لإذاعة بي بي سي البريطانية إن الوضع الحالي في العراق هو الأخطر الذي يواجه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. على صعيد آخر، دعت روسيا قوات التحالف في العراق إلى وقف عملياتها ضد المسلحين العراقيين والابتعاد عن استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المقاتلين. كما عبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم عن قلقها من تصاعد الأوضاع في العراق وحذرت من وقوع كارثة إنسانية فيه. أعلن مساعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مارك كيميت اليوم في حديث لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن تعليق العمليات العسكرية في مدينة الفلوجة مستمر، على الرغم من التصريحات المتناقضة التي أدلى بها ضابط أمريكي من ساحة العمليات في المدينة. وكانت وكالة فرانس بريس الأنباء قد نقلت عن الكولونيل برينان بيرن، وهو أحد القادة الميدانيين في الفلوجة، أن تعليق العمليات العسكرية في المدينة قد انتهى ولم يستغرق سوى 90 دقيقة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية أطلقوا صواريخ على المقاتلين في المدينة بعد هذا الإعلان، في الوقت الذي أكد فيه ضباط أمريكيون أن المقاتلين في الفلوجة عمدوا خلال فترة وقف إطلاق النار إلى إطلاق قذيفتي هاون على الأقل على القوات الأمريكية. دعا رئيس هيئة علماء المسلمين السنة الشيخ حارث الظاري اليوم دعا العراقيين إلى الإضراب عن العمل لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد السبت، وذلك احتجاجا على ما تقوم به القوات الأمريكية في مدينة الفلوجة. الظاري قال أيضا في خطبة الجمعة من مسجد أم القرى في بغداد، قال إن هيئة علماء السنة أصدرت قرارا حرمت فيه على العراقيين التعامل والترويج للبضائع الأمريكية والبريطانية، وتبع أنه من غير الجائز شراء كل البضائع الأمريكية والبريطانية لأن هذا المال يذهب للجهد العسكري الذي يوجه ضد العراق والبلاد العربية والإسلامية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. شبه المرشد الروحي للشيعة في لبنان السيد محمد حسين فضل الله القتال الدائر في العراق بين القوات الأمريكية والعراقيين بقتال الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي. وقال فضل الله في خطبة الجمعة إن المشهد الدامي في صورة المجازر الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتكرر في صورة المجازر الوحشية الأمريكية في العراق. وأضاف فضل الله أنه إذا كان الفلسطينيون يقاتلون كرد فعل للاحتلال ومجازره، فإن الشعب العراقي يقاتل كرد فعل للاحتلال ومجازره أيضا. ادعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى سحب قواته من العراق أو مواجهة ثورة حقيقية. وقال الصدر في خطبة يوم الجمعة التي قرأها جابر الخفاجي وهو أحد مساعديه في مسجد الكوفة، قال صدر أنه يوجه كلامه إلى عدوه بوش، وأضاف إذا كانت حجة بوش في الحرب على العراق هي صدام وأسلحة الدمار الشامل فهذا كلام قد مضى، وإن بوش يحارب الآن الشعب العراقي. الصدر أضاف أيضا في خطبته اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لا تواجه في العراق مقاومة شعبية بل ثورة حقيقية. على صعيد آخر، أعلن ممثل الزعيم الشيعي سيد مقتدى الصدر في مدينة السماوة الشيخ كاظم العوضي أنه قد عفي من منصبه بعدما رفض تنظيم تظاهرات ضد اليابانيين المتمركزين في السماوة. وفي الناصرية أججت المواجهات العنيفة بين القوات الأمريكية ومقاتلي جيش المهدي في المدينة أججت غضب السكان على قوات التحالف وكذلك على ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء أن العراقيين في المدينة يعتبرون أن الصدر يزج العراق في نزاع لا جدوى منه في ظل عدم الاستقرار، فيما اتهم عدد من سكان المدينة قوات التحالف بالتنصل من وعودهم في إعادة إعمار العراق. بهذا تنتهي نشرتنا الموجزة لأبرز الأخبار العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نخصص الجزء الأكبر من هذه الساعة للاستماع إلى عدد من التقارير سنتطرق فيها إلى مواضيع مختلفة. سنستمع مثلا إلى تقرير عن موقف إيران من العراق، وإلى تقرير آخر عن آراء مثقفين عراقيين في الأوضاع الحالية بعد مرور عام على سقوط النظام السابق. في نهاية هذه الساعة سنستمع إلى برنامج العراق في أسبوع. مستمعي الكرام، التقرير الأول في هذه الساعة الإخبارية أعدته مراسلة إذاعة أوروبا الحرة جولناز إسفاندياري، وهذا التقرير يحاول الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بموقف إيران من العراق. منذ سقوط نظام صدام حسين، أكدت إيران على الدوام رغبتها في إنشاء علاقات جيدة مع العراق، علما أن إيران هي واحدة من أول الدول في المنطقة ممن اعترف بمجلس الحكم الانتقالي، ومع ذلك لا يصدق الجميع بما تعلنه إيران. الولايات المتحدة كانت قد اتهمت إيران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، ولكن ما هي نوايا إيران تجاه العراق وما هو دورها في عراق المستقبل؟ في الواقع لم تحزن إيران على سقوط نظام صدام حسين العام الماضي على يد القوات الأمريكية، فإيران هي البلد الوحيد الذي استخدم صدام أسلحته الكيميائية ضده، هذا إضافة إلى حرب السنوات الثمانية التي أودت بأرواح الملايين. منذ سقوط النظام العراقي السابق، عبرت الحكومة الإيرانية على الدوام عن استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار العراق، غير أن المسؤولين الأمريكيين اتهموها بشكل متكرر بالتدخل في شؤون العراق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قال يوم الأربعاء الماضي:
نعرف أن الإيرانيين يتدخلون، ليس من الجيد أن يكون هناك جيران يتدخلون في شؤون العراق. أعتقد أن الشعب العراقي لن يرغب في أن يسيطر عليه بلد مجاور، أي بلد مجاور. ليس هناك بلد يحب أن يسيطر عليه جيرانه.
هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد متحدثا عن إيران يوم الأربعاء الماضي، غير أن للمحللين آراء أخرى في نوايا إيران إزاء العراق. من هؤلاء المحللين داود هيرميداس بافند، وهو أستاذ في القانون الدولي في طهران. بافند يعتبر تأثير إيران إيجابيا، إذ قال:
نية إيران هي تطوير علاقات حسن جوار مع العراق في مجالات عديدة، منها الاقتصاد والتجارة والأطر السياسية العامة.
بافند أضاف أن على العراق وإيران أن يتوصل إلى تسوية عدد من المسائل المعلقة مثل الحرب والتعويضات والحدود. أما المحلل مايكل روبن من معهد انتربرايز الأمريكي، والذي عاد من رحلة إلى العراق دامت 8 أشهر، فهو ينظر إلى الأمور بشكل مختلف ويقول:
I believe the Iranians have bad intentions with regard to Iraq.
Of course, أعتقد أن لدى الإيرانيين نوايا سيئة إزاء العراق. من المؤكد أن إيران كانت ترغب في رحيل صدام، غير أنها لا تريد دولة ديمقراطية مستقلة على حدودها. والسبب هو أنه إذا ما حصل رجال الدين في العراق على حق التعبير، فسيكون في إمكانهم مساءلة شرعية النظام الإيراني الدينية وليس فقط شرعيته السياسية.
Then that can challenge the religious legitimacy, not just the political legitimacy of the Iranian hierarchy.
هذا ما يعتقده مايكل روبن من مركز انتربرايز الأمريكي، بينما يذهب رأي عدد آخر من المراقبين إلى أن إيران ليس لديها سياسة ثابتة إزاء العراق، بل فيها تيارات ومجموعات مختلفة. أما الحكومة الإيرانية فتسعى إلى علاقات أوثق مع العراق في مجالات معينة. من جانبه، يعتقد رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن علي رضا نوري زادة، يعتقد أن الآراء في إيران إزاء العراق تختلف باختلاف المجموعات، إذ قال:
We have to consider the different factions with their own agenda in Iraq.
علينا أن نأخذ في نظر الاعتبار الفئات المختلفة مثل ما يدعى بالمحافظين. فهؤلاء لا يريدون أن تكون هناك دولة علمانية في العراق. أما الإصلاحيون فيريدون أن تنتهي التجربة العراقية بالنجاح لأنهم يؤمنون بأن وجود حكومة ديمقراطية في العراق في نهاية الأمر سيحمل بعض المساعدة لهم في إيران وسيزيد من نفوذهم في الصراع على السلطة.
غير أن بافاندي يعتقد في النهاية أن عراقا يعيش في سلام مع جيرانه هو أمر في مصلحة إيران. من جانب آخر يبدو أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق تشعر بالحذر من توسع العلاقات الدينية بين شيعة العراق وشيعة إيران، علما أن الحكومة العراقية الجديدة ستكون على الأغلب حكومة يسيطر عليها الشيعة. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تحاول حاليا احتواء تمرد الشيعة في عدد من مناطق بغداد وجنوب العراق. بعض الأنباء ذهبت إلى حد اتهام إيران بتأييد مقتدى الصدر، علما أن الصدر زار إيران في حزيران الماضي حيث استقبله الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. بعض المجموعات داخل وخارج العراق تعتقد هي الأخرى أن إيران تدعم الصدر، غير أنها لا تملك دليلا ملموسا على ذلك. المحلل روبن من معهد انتربرايز الأمريكي يعتقد من جانبه أن الصدر يتلقى أكثر من مجرد الدعم المعنوي من إيران. يذكر هنا أخيرا أن الحكومة الإيرانية كانت حذرة جدا في تعليقاتها على حالة التمرد الشيعي في العراق وحاولت إبعاد نفسها عن الصدر، غير أن الحكومة الإيرانية عبرت يوم الاثنين الماضي عن أسفها الشديد للخسائر البشرية وللإصابات التي سببتها الاشتباكات بين ميليشيات الصدر وقوات التحالف. بعض المحللين يشيرون أيضا إلى أن لإيران علاقات أوثق مع أحد خصوم الصدر وهو عبد العزيز الحكيم، عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. سيداتي وسادتي، عرضت عليكم تقريرا عن موقف إيران من العراق وعن نواياها. هذه تحيات ميسون أبو الحب. قبل أن نتابع ساعتنا الإخبارية التي تعتمد التقارير والرسائل الصوتية، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأغنية.
كلش مرامك يا حلو، كلش مرامك يا ولد، يا اللي طاعت زعلان انا وشلون انا، يقولون حب يزعلان وش وحدنا، وحنب وريدك يا ابن الناس، فودي 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 يا مثوب الأحمر مهلا وسهلا يا حلو، مهلا وسهلا يا ولد، انت الأمل وروحنا او شلوننا، يقولون حب ويزعل وش علم، وحبك وريدك يا ابن الناس، فوتي 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 يا مطوب علمك وحبك وريدك يا في فودي فودي يا مثوب الأحمر كل شمارامة يا حلو كل شمارامة يا ولد يلي طاعت زعلانة أو شلونة يكمل حب ويزعل وش علمة وأحبك وريدك يا ابن الناس فوتي 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 يا مطوب الأحمر فوتي 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 يا مطوب الأحمر هرد سافر للهند وشوف حبيبي هرد سافر للهند وشوف حبيبي يقلوا نصبينا أن تكون هو نصيبي يقولوا نصبينا عندكم هو حبيبي يا إله في غرامة هزودي ننجي يا إله في غرامة هزودي ننجي يقولوا نصبينا عندكم فرحان ويغاني يقولوا نصبينا عندكم فرحان ويغاني تتمشى بالبستان الحلوة النجيبة تتمشى بالبستان الحلوة النجيبة سويت شخط بالقاف راسي القصيبة سويت شخط بالقاف راسي القصيبة يا إلهي في غرامة هزودي لني يا إلهي في غرامة هزودي لني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني وقف على البنيان أطولش حالات وقف على البنيان أطولش حالات مي الورد والهيل رشة وعباتة مي الورد والهيل رشة وعباتة يا إلهي في غرامة هزودي لني يا إلهي في غرامة هزودي لني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني يقولون صبينا عندكم فرحان ويغني هرد سافر للهند وشوف حبيبي هرد سافر للهند وشوف حبيبي يقولون صبينا عندكم هو نصيبي يقولون صبينا عندكم هو حبيبي
في الأسبوع الماضي عقد في دبي
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور
مستمعين الكرام يزور طهران حاليا الرئيس
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد
حظت منظمة خيرية بريطانية
يشعر الجنود الأمريكيين
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس
هذه إذاعة العراق
هنا إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ
أما الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم إلى متابعة تقرير يتناول بالعرض ما كتبته صحف غربية عن شؤون العراق لا سيما بمناسبة مرور عام على الحرب. وهذه الصحف أيضا تناولت موضوع المعارك التي تدور حاليا في بعض مناطق العراق. معكم الآن أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي في جولتنا اليوم على ما تناولته الصحف الأمريكية من شؤون عراقية نتوقف أولا عند الواشنطن بوست التي نشرت مقالا لبرهم صالح رئيس وزراء حكومة كردستان الإقليمية في السليمانية بعنوان عام بعد التحرير، يعتبر فيه أن إطاحة تمثال صدام حسين منذ عام مضى في وسط بغداد كان بمثابة رمز لانتصار الحرية على الدكتاتورية في العراق وعموم الشرق الأوسط، إلا أن الكاتب يحذر من أن التحرر من الطغيان ليس سوى الخطوة الأولى، فبناء الديمقراطية كفيلة بحماية الحرية يتطلب جهودا متواصلة وطويلة الأمد. ويمضي السياسي العراقي في مقاله إلى التذكير بأن الخلافات السياسية في العراق تم حلها بشكل عام من خلال العنف، وأن العراق لابد من اعتباره دولة فاشلة شهدت انقلابات عسكرية يفوق عددها عدد الانتخابات الحرة. ولكن ورغم ذلك لم تشهد المفاوضات الدستورية الأخيرة أسلحة سوى الأفكار، وكل ما تم تبادله هو الكلام. وينبه برهم صالح إلى أن العام المقبل سيكون محوريا، ففي 30 من حزيران ستختفي تسمية الاحتلال المقيتة وسيستعيد العراق سيادته، يتبع ذلك بعدما لا يزيد عن 7 أشهر إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار مجلس تشريعي الذي سيكون أول حكومة عراقية يتم انتخابها بصورة مباشرة في تاريخ البلاد. صحيح يقول الكاتب أن العراق سيبقى بحاجة إلى الدعم الدولي المتواصل، ولكن مسؤولية إنشاء المؤسسات الوطنية ستقع على عاتق العراقيين أنفسهم. كما نشرت الصحيفة ذاتها مقالا للكاتب الصحفي ديفيد إغنيشيوس بعنوان كفوا عن مقاتلة العراقيين، ينبه فيه إلى أن القوات الأمريكية في العراق تحولت هذا الأسبوع إلى ما كانت تتحاشاه طوال العام المنصرم، أي إلى جيش احتلال منهمك في حرب مدن ضد تمرد عراقي واسع النطاق. ويمضي الكاتب في مقاله إلى أن الأمريكيين قرروا الآن تقويض قوة مقتدى الصدر بدلا من الانتظار حتى موعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل، وهم على قناعة بأن هذه الخطوة ستنال تأييدا ضمنيا من آية الله علي السيستاني، وبأنها ستلقى تأييدا لدى غالبية العراقيين. وحتى لو كانت هذه الفرضيات صحيحة، يعتبر الكاتب أن مهاجمة ميليشيا الصدر لم يكن إجراء حكيما لكونه تزامن مع الأسبوع الذي يشهد القوات الأمريكية تدك وبكل حق بحسب المقال المتمردين السنة في الفلوجة، ما أسفر عن مضاعفة حالة الفوضى بدلا من أن يسفر عن تعزيز لحكم القانون في البلاد. أما النتيجة غير المقصودة وغير المتوقعة فكانت نجاح الأمريكيين في توحيد الشيعة مع السنة في معارضة ومقاومة الاحتلال. أما تصحيح الموقف الحالي فيعتبره الكاتب أنه لابد له من استناده إلى بعض المقومات، ومنها أولا الالتزام بموعد 30 من حزيران كموعد نهائي لنقل السيادة، إذ سيؤدي هذا الالتزام إلى إجبار العراقيين على اتخاذ القرارات والتنازلات اللازمة لتكوين السلطة الانتقالية. ثانيا توسيع الدور الرمزي للأمم المتحدة باعتبارها الجهة الضامنة لاستقلال العراق وأمنه، ومن الممكن اللجوء حتى إلى انتداب دولي رسمي على العراق. ثالثا جعل العراقيين يقودون جهود إعادة الاستقرار إلى المدن، فلو سعت الولايات المتحدة إلى فرض النظام تحت تهديد السلاح فلن تنجح إلا في تقديم المزيد من تضحيات أمريكية وفي نشر الكراهية لها. رابعا، الإقرار بأن حدود العراق ستبقى ممرات مفتوحة أمام الإرهابيين ما لم يكن لدى كل من سوريا وإيران مصلحة خلق الاستقرار في العراق. ونشرت الواشنطن تايمز افتتاحية اليوم بعنوان إسكات العلماء العراقيين، تؤكد فيها بأن العام الذي مر على سقوط صدام حسين شهد المتمردين العراقيين وهم يقتلون 9 مسؤولين عراقيين سابقين في مجال الأسلحة، وكان جميع هؤلاء قد استجوبتهم مجموعة مسح العراق في الوقت الذي كان 2 منهم يتعاون مع المجموعة. وتنقل الصحيفة عن مفتش الأسلحة الأمريكي السابق ديفيد كاي تأكيده بأن أحد هؤلاء العلماء قتل لتعاونه مع المجموعة. أما آخر الضحايا فكان العالم النووي العراقي المعروف ماجد حسين علي الذي توفي في شباط المنصرم إثر إصابته بطلقتين في ظهره. وتؤكد الصحيفة على ضرورة إيجاد سبيل إلى حماية العلماء العراقيين، فهم المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة ببرامج تطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وهي معلومات بالغة الأهمية في تقييم قدرات ونوايا العراق الحقيقية قبل الحرب. وتشدد الصحيفة في مطالبتها بحماية هؤلاء العلماء مهما تطلب ذلك من تدابير.
مستمعي الكرام، قدم لكم أياد الجيلاني عرضا لما كتبته صحف غربية عن شؤون العراق. نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر في بروك. نظام صدام حسين سقط منذ عام، وبالتحديد في 9 نيسان من عام 2003. اليوم في الذكرى الأولى لهذا السقوط يتساءل البعض هل يكفي تغيير النظام لتغيير الأمور والسير بها نحو الأحسن. البعض يقول إن المستقبل يحمل الكثير مما هو جيد، والبعض يقول إن الوضع الحالي إنما يؤسس لمستقبل أفضل، ويقول آخرون إن أصابع خفية هي التي تحاول العبث بمستقبل العراق، غير أن الأغلبية تصر على أن القادم سيكون أفضل. لنستمع الآن إلى هذه الرسالة الصوتية التي يعبر فيها عدد من المثقفين العراقيين عن آرائهم وتصوراتهم. هذا عماد جاسم من بغداد.
اليوم يصادف ذكرى مرور عام على سقوط السلطة ودخول القوات الأمريكية إلى بغداد، متزامنا مع أوضاع أمنية صعبة ترافقها أحداث عنف في بغداد والفلوجة والنجف. ما هي رؤية المثقف العراقي بعد مرور عام على سقوط النظام السابق؟ وكيف ينظر إلى مستقبل العراق السياسي في ظل المتغيرات الأخيرة؟ هذه الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من الأساتذة والمثقفين العراقيين لنستطلع آراءهم ورؤيتهم حول الوضع الراهن. الناقد سعيد عبد الهادي يرى أن حلم الخلاص من الدكتاتورية على حد قوله لا يعني الخلاص بشكل نهائي عن المعاناة المتراكمة.
يعني أعتقد طرح السؤال في ظل الظروف الحالية اللي نعيشها يجعلنا يعني إلى حد ما غير متفائلين تماما، على الرغم من أنه سقوط النظام السابق كان أقرب للحلم عند معظم الشرائح العراقية ومعظم طبقات المجتمع العراقي. حجم الاستبداد اللي عانى الشعب العراقي من النظام السابق شيء مهول ولا يمكن حتى تصوره، وبالتالي كان حلم الخلاص من الدكتاتورية حلم كبير، ولكن في الواقع لم نكن نملك وضوح رؤية عما بعد السقوط. لهذا حدث ما حدث وما يحدث الآن في العراق. هناك الكثير من الفئات التي تضررت ضرر كبير من النظام السابق. هذه الفئات كانت بحاجة إلى معونة سريعة وإعانة ورفع حيف. في الحقيقة بعد مرور عام العراق تحول إلى أشبه بالمستعمرات لأحزاب معينة، والأحزاب هذه هي التي استفادت وكرست ثروات البلد لخدمتها، فضلا عن أنه قوات الائتلاف استعانت بهذه الأحزاب تحديدا وعزلت باقي الشرائح، وهذا أدى إلى فجوة واسعة بين قوات الائتلاف وبين الشعب العراقي، والفجوة في اتساع، ولا نعلم في الأيام المقبلة ماذا سيحدث بوجود هذه الفجوة. نأمل أن يعاد النظر في السياسة العامة، ويعاد النظر في عملية الاستثمار، عملية إعادة البناء. عملية إعادة البناء عملية جدا محدودة وجدا بسيطة. إعادة البناء ممكن توفر شيء من الهدوء النسبي داخل البلد. لا زالت محافظة الجنوب كما هي، ولا زال بغداد يعاني ما يعانيه، وفضلا عن المحافظات الأخرى. إذا كان التذمر محصور في مجموعة محافظات، الآن التذمر يمتد ليشمل العراق كله، وهذا هذه كارثة كبيرة. يجب أن وكأنه يتحتم علينا أن نبدأ من جديد الآن بعد مرور عام، نجد أننا لم ننجز شيئا. نعم سقط النظام الدكتاتوري، ولكن هل هو السقوط وحده، وهل السقوط وحده يكفي؟ لا أظن ذلك.
فيما وجد الكاتب علي طالب أن الأوضاع رغم ضبابيتها إلا أنها تدعو للتفاؤل بمستقبل عراق جديد.
الرؤية الآن في الواقع العراقي رؤية شائكة، لكن هي ليست سوداوية أو متشائمة، بل هناك منفذ كبير إلى مستقبل عراقي مستقر. وتعتبر الأحداث الآن هي تراكمات فترة الماضية وما فعل النظام السابق في تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي. نعتقد أنه المستقبل كفيل بحل كل الإشكالات اللي حاثة الآن على صعيد الواقع السياسي العراقي، ونعتقد أن مستقبل العراق سيكون مستقبلا زاهر تستطيع فيه القوى العراقية الحقيقية التعبير عن نفسها وعن ما تمثله من مصالح الشعب العراقي. لحد الآن كلا، الحرب لا زالت مستمرة، أنها تتخذ صيغ وأشكال جديدة. في البدء كانت حرب تحرير، حرب عسكرية بين جيشين، الآن اتخذت الحرب طابع آخر. نستطيع أن نقول أنه الآن الحرب تؤسس لبناء، إذا كانت الحرب تؤسس الحرب إلى بناء أسس لمستقبل جديد.
فيما وجد الدكتور علي المرهج أستاذ الفكر العربي في الجامعة المستنصرية، وجد أن النهوض بعراق جديد وبناء نظام ديمقراطي لا يمكن أن يكون بعام واحد.
الماضي الذي عاشه العراقيون من طغيان وقهر واستبداد، فلا يمكن أن يحقق الطموح، لأن طموح العراقيين هو الاستقرار والأمان، وهذا لا يتحقق باعتقادنا بسبب تبعات النظام السابق التي هي طالت أكثر من 35 سنة، وهذه 35 سنة استمرت بقهر على الشعب العراقي. وبالتالي نحن نعتقد أن زمن الهدم هو ليس كما هو زمن البناء، فزمن البناء يحتاج إلى فترة أطول، ولربما هذه القضية هي لا تدخل من باب التفاؤل والتشاؤم والقدر بقدر ما تدخل من باب الرؤية الواقعية للأحداث.
وأخيرا أكد الدكتور عصام العسل أستاذ الأدب الحديث، أكد أن هناك أصابع خفية وراء محاولة عدم استقرار العراق، وأن الحرب لم تحقق الحد الأدنى من طموح العراقيين.
حقيقة بغض النظر عن صيغة التفاؤل والتشاؤم، إنما نقول أن الحرب قد حققت بعض طموحات الشعب العراقي من إزالة طاغية وبناء مجتمع ومحاولة بناء مجتمع مدني جديد، لكن التصعيد الأخير الذي حصل في المناطق العراقية إن كان تصعيد مدروس أم تصعيد غير مدروس، فإن بوادر تسلل الأصابع الخفية إلى محاولة إجهاض التجربة العراقية واضحة جدا. الشريحة المثقفة طبعا ترفض مثل هذا التصعيد، لأنها بانتظار فترة 30/6 انتقال السلطة إلى العراقيين، ثم يبدأ الحديث يأخذ مجرى جديد مرة ثانية. أما إذا أردت أن تقول أنه ماذا حققت الحرب، هل هي حققت الطموح العراقي؟ لم تحقق إلا الأقل منه. لماذا لم تحقق إلا الأقل منه؟ لأنه الطموح العراقي يعني الطموح كبير جدا كان، وتفاجئ بقلة التغييرات. إذا قلنا يعني أنا الآن حين أنتقل في الشارع العراقي لا أجد تغيير إلا في تغيير الصحافة، إلا تغيير الجرائد، 200 جريدة موجودة، لكنه في مقابل ذلك أين الإعمار؟ أين فرص العمل الجديدة؟ أين الحديث عن مجتمع حقيقي؟ التغيير بطيء جدا، لكنه يمكن أن نقول أن التغيير قادم لولا هذه الضوضاء التي تثار بين حين وآخر، وهي ضوضاء خارجة عن طموحات الشعب العراقي وخارجة عن طبيعة المثقف العراقي وخارجة عن طبيعة الإنسان العراقي بالذات، يعني بغض النظر عن كان مثقف أو من الطبقة العامة، لأن هنا يعني أكرر على أنه وجود الأصابع الخفية في مثل هذه الاضطرابات.
أحبة المستمعين، كان هذا استطلاعا لآراء بعض المثقفين العراقيين بمستقبل الوضع السياسي في العراق بعد مرور عام على سقوط السلطة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هو تشبه الناس ما من نظرات عينك افهم الكلمة،
من نظرات عينك افهم الكلمة.
يا ابو دم الخفيف هو تشبه الناس ما من نظرات عينك افهم الكلمة،
من نظرات عينك افهم الكلمة.
بسيط انت وحلو وبكل شي متواضعي، والله قمر يمشي على الشارع. بسيط انت وحلو وبكل شي متواضعي، والله قمر يمشي على الشارع. سحرت الناس كلها رايح وراجع، سحرت الناس كلها رايح وراجع. يتمنون منك يا الحلو بس ما ابو دم الخفي وتشبه الناس ما
ابو دم الخفي تشبه الناس.
عليك بله فجو كل من ترك داره
ابو دم الخفي يشبه انت.
من شافك كل الناس في الحاره عليك بله فجو كل من ترك داره
ابو دم الخفي يشبه انت.
قالوا هالحلو ما نعرف اسراره، قالوا هالحلو ما نعرف أسراره عجيبة وساحرة هالخفة اللي بدمها أبو دم الخفي يشبه الناس ما
أبو دم الخفي يشبه شفاف ورقيق واثق الخطوة
أبو دم الخفي يشبه الناس
في الحيار الناس كلها بعينك الحلوة شفاف ورقيق واثق الخطوة
أبو دم الخفي يشبه الناس
أمامك يا حبيبي الورد ما يسوى أمامك يا حبيبي الورد ما يسوى بدال الورد خدك يا حلو شمها أبو دم الخفي ويشبه الناس
أبو دم الخفي يشبه الناس النظرات عينك
سيدتي وسادتي انتهت فترة التقارير، أما الآن فأدعوكم إلى الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع الذي سيتناول بالتحليل أحداث العنف التي رافقت حلول مناسبة سقوط النظام السابق قبل عام في 9 نيسان من عام 2003. هذا البرنامج من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
ما زال الوضع الأمني والاشتباكات بين قوات التحالف وميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يشكل هاجسا أساسيا للعراقيين. هذه الأحداث تتواصل فيما العراق يستقبل الذكرى الأولى لإطاحة نظام صدام حسين في عملية اتخذت قبل عام طابعا رمزيا تمثل في إطاحة تمثال للدكتاتور السابق في وسط بغداد. منذ ذلك الحين والملف الأمني يشكل أحد أكبر هموم العراقيين. على هذا الصعيد الأمني أعلن وزير الداخلية السيد نوري بدران استقالته أمس. البعض عز السبب إلى أن الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول بريمر لم يكن راضيا من أداء الوزير، لكن بدران نفسه أعلن في مؤتمر صحفي أن بريمر لا يريد أن يشغل شيعيان منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع في آن. وبالفعل أعلن بريمر بعد يوم من استقالة بدران تعيين السيد سمير الصميدعي العضو السني في مجلس الحكم وزيرا للداخلية. سيداتي وسادتي، هذا الموضوع يشكل محور التقرير التالي الذي وافانا به من بغداد مراسل إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري.
أثار الإعلان عن تبرير استقالة وزير الداخلية العراقية نوري البدران بعدم توازن في الموضوع الطائفي بين الوزارات العراقية أثار ردود فعل وتفسيرات مختلفة، رفض بعضها اعتماد مثل هذه التفسيرات في مثل هذه المرحلة، فيما استغرب الآخر من أن يؤشر السفير بريمر تلك المشكلة قبل غيره من العراقيين، وبدت غير مقنعة لدى البعض الآخر ممن التقيناهم للحديث عن هذا الموضوع، ومنهم الدكتور عصام الخفاجي مدير مركز موارد العراق حيث قال:
يعني هناك شيء غير مقنع في الرواية، وهذا لا يعني أني أكذب السيد بدران، ربما هذا هو ما سمعه حقا من السفير بريمر. السؤال هو أنه حين تم تعيين وزير الدفاع، يعني لماذا اختير وزير دفاع شيعي في الدرجة الأولى إذا كانوا يعرفون هذا الشيء؟ كان من الأجدر لو صحت هذه الرواية أن يقال نريد وزير دفاع سني لكي لا يحصل، أما بعد أن يتم التعيين يجري التراجع عن هذا الشيء، في تصوري هناك شيء غير مقنع إذا ربطنا الأمر بتوقيت الاستقالة. الاستقالة جرت في وقت حيث الأمن مضطرب في البلد على جبهتين كما تعرف، وبالتالي أن يستقيل وزير الداخلية وبالإضافة إلى استقالة وزير حقوق الإنسان أيضا، يبدو لي أن هناك ما هو أكثر من ذلك. لست خبير في الأمن، ولكن يعني ولا أقول أن الأمن مثالي طبعا في العراق، ولكن أعتقد أن إلى الآن يعني المواطن العراقي العادي يشعر بأن الجهود التي حصلت هي جهود يعني يقدر عليها المسؤولون عن بناء جهاز شرطة عراقي. بالعكس، هناك شعور بالتضامن مع رجال الشرطة الذين لا يمتلكون، لم يزودوا بما يكفي لمواجهة الوضع الأمني، ومع هذا هم يقومون بدورهم.
دكتور عصام الخفاجي، ألا يثير موضوع استفهاما كبيرا أن الذي اعترض على عدم التوازن الطائفي هو السفير بول بريمر، ولم نسمع اعتراضات من جهات أخرى ربما سنية أو سياسية ودينية؟
بالضبط، وخصوصا أنه يعني وزارة الدفاع ليس تكهنا أو بناء على نظرية مؤامرة، قيل منذ البدء يعني في الصحافة الأجنبية وأظن حتى في الصحافة العراقية قيل أن وزارة الدفاع، أن الجيش العراقي سيكون من الآن إلى ربما إلى فترة نهاية فترة الانتقالية أي بعد سنتين سيكون تحت إمرة القوات متعددة الجنسية، أي قوات التحالف، أي بتعبير صريح تحت قيادة أمريكية. فوزارة الدفاع لن تمتلك هذه الصلاحيات بحيث نقول أنها وزارة سيادية سيكون لها دور شديد التأثير.
إذن هذا الخبر كمن يضيف نارا للهشيم أو يعني في فترة انفلات أمني مثل ما تفضلتم، انحسار وجود وزارة الداخلية أو قيادة وزارة الداخلية، ألا يربك الوضع أكثر؟ وما المبتغى من هذه الخطوة؟
يعني أنا متأكد أن هذا سيربك الوضع، بمعنى أن الناس مع أنها تدرك بيد من السلطة فهي تنظر إلى الوزارات بجدية، وأقول هذا يعني كتقرير حال أكثر مما تنظر إلى مجلس الحكم، وآسف أن أقول هذا الشيء يعني للأخوة أعضاء مجلس الحكم، ولكنها تنظر إلى الوزارات بجدية أكبر. والآن حين يفلت، يعني أنا أفكر في مسؤول الشرطة العراقية إلى آخر، حين يرى أن الهرم الذي بدأ بالتشكل الآن أيضا بدأ بالتصدع، وستحصل عملية بتصوري عملية صراعية جديدة، لا أرى أي حكمة في ما حصل الآن.
أما الدكتورة الصيدلانية آمال كاشف الغطاء وهي ناشطة إسلامية، فهي تخطئ التبرير الطائفي المتعلق باستقالة وزير الداخلية البدران.
بالحقيقة هذا خطأ جدا أعتبره كبير، أن يقاس الإنسان بما هو دينيا أو طائفيا. هذا الخطأ اللي نقع به في الوقت الحاضر، أن نقيم الإنسان بانتماء الديني. الإنسان هو الإنسان بغض النظر عن انتماءات الدينية وقدراته وطريقة تفكيره في حلول الأزمة. أما كونه كان شيعي أو سني فهذا ليس أمر بمهم على الإطلاق.
حضر خطاب السيد مقتدى الصدر مؤثرا على قطاع كبير من الشباب ومن جماهير الشعبية ربما، يوازيه أيضا حضور لخطاب إسلامي في جهات مدينة الفلوجة والرمادي وغيرها. كيف تقيمين هذا الخطاب السياسي وما هو حجم المسؤولية التي يتحملها داعي الإسلامي أو المرجع الإسلامي لما يجد تابعين كثر وراءه؟
طبعا الداعية الإسلامية تحمل مسؤولية جدا كبيرة، لأن الإسلام لا ينفصل عن المجتمع، والإسلام له نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولكن هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية يجب أن تكون حسب التطورات الحديثة وتماشي التطورات الحديثة، فلا يمكن أن أطرح نظام سياسي كما كان في العهد القديم، إنما يجب أن يكون نظام سياسي يتلائم مع معطيات الواقع الجديد على أسس إسلامية. هناك أسس إسلامية، أما هناك ثوابت إسلامية، فيجب أن يكون على الداعية أن يعرف هذه الأمور جيدا. أما ما كان بالنسبة إلى خطاب السيد مقتدى الصدر، فهناك أمور عديدة تلعب دور في هذا الأمر: تاريخ العائلة ونضالها واهتمامها وتضحياتها، كل هذه الأمور تشكل جزء من هذا الأمر.
فيما يحلل الدكتور عامر حسن فياض الموضوع مبتدئا بتناول معيار المحاصصة الطائفية واعتباره مقحما أكثر مما يتطلبه الواقع السياسي والديني العراقي.
أنا أعتقد يعني اختيار معيار المحاصصة الطائفية في التشكيلات السياسية يتعارض مع ضرورة بناء عراق جديد قائم على أساس الديمقراطية، ديمقراطية المشاركة وليس ديمقراطية الاتفاق والموافقة. اعتماد مبدأ المحاصصة من الممكن أن يشكل قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة. المواطنة هي المعيار الأساسي لتشكيل أي وضع ديمقراطي صحيح، وهذا بالتأكيد أشر له قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية. ولكن الأخذ بنظر الاعتبار أو موضوعة التوافقية في بداية البناء الديمقراطي الجديد أعتقد كبداية ربما تكون صحيحة، ولكن علينا أن لا نتصور بأن المحاصصة والتوافقية هي آلية يجب أن تظل مستمرة في البناء الديمقراطي، هي عكازة. أذكر على سبيل المثال كيف أن البيض أرادوا ضمانات في جنوب أفريقيا بعد أن سقط نظام التمييز العنصري، أراد البيض بأن تكون لهم ضمانات، ولكن بعد سنة وعندما استمرت العملية الديمقراطية بشكل صحيح البيض أنفسهم تخلوا عن هذه الضمانات واستعانوا بمبدأ المواطنة.
أليست مفارقة غريبة بعض الشيء أن الاعتراف على طائفية الوزراء تم من بول بريمر السفير الائتلافي في العراق؟ هل إن الاعتراف هو اعتراف عراقي شعبي طائفي عراقي أم من سلطة الائتلاف؟
أنا أتصور بأن القراءة الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية هذه جزء من القراءة الخاطئة، يعني يضعون في البداية وقبل أي فعل يضعون مسألة أن هناك طوائف متعددة، هناك قوميات متعددة
ومتناحرة،
وأحيانا هذه المسألة لا تخطر على بال العراقي نفسه، فالتذكير بها والتأكيد عليها من الممكن يعني صناعة وهم، أنا أسميها صناعة وهم
وصناعة أزمة ربما،
وبالتالي صناعة أزمة أكيد. فأعتقد العراق يعني ما من شغل الآن، نلاحظ على سبيل المثال أن المعادلة اللي تأكد على أن هناك حرب أهلية في العراق أو فتنة طائفية في العراق، أعتقد هذه أضعها في دائرة الأوهام. الآن المعادلة تكاد أن تبين بأن هناك طرف عراقي بغض النظر عن انتمائية الطائفية والقومية، وهناك طرف أجنبي، فالعلاقة التعارضية بالأحداث الأخيرة تبين هذه المعادلة، لا تبين أن هناك سنة أمام شيعة أو أكراد أمام عرب. هذه المسألة غير موجودة الآن في العراق.
كانت هذه سيداتي سادتي مناقشة لما ورد من تفسير لاستقالة وزير الداخلية نوري البدران بأن الحاكم المدني لسلطة الائتلاف بول بريمر برر عدم وجود توازن طائفي عند وجود وزيرين شيعيين للدفاع والداخلية. شاركنا النقاش في هذا الموضوع الدكتور عصام الخفاجي مدير مركز موارد العراق، والدكتورة آمال كاشف الغطاء الناشطة الإسلامية، والدكتور عامر حسن فياض الأستاذ في كلية العلوم السياسية. شكرا لهم ولكم. نبيل الحيدري، بغداد.
إذن عام يمر على إطاحة نظام صدام حسين في مثل هذا اليوم 9 نيسان من السنة الماضية، في عملية رمزية تمثلت في إطاحة تمثاله الذي كان منتصبا وسط ساحة الفردوس في بغداد. ولعل عراقيين كثيرين ما زالوا يحاولون هضم هذا التحول المهم في حياتهم. مستمعنا الكرام، إليكم فيما يلي عينة من تفكير العراقيين كما يقدمها مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
في يوم 9 نيسان من العام المنصرم أعلن عن السقوط النهائي للنظام العراقي السابق الذي حكم العراق لمدة 35 عاما، واليوم تمر الذكرى الأولى على هذا السقوط. ولكن كيف ينظر المواطنون في أربيل إلى هذا اليوم مع وجود مظاهر بعدم الاحتفال بهذه المناسبة؟ إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين في أربيل حول الذكرى الأولى لسقوط النظام العراقي السابق. وفي بداية جولتنا التقينا الصحفي طارق كاريزي الذي تحدث عن يوم 9 نيسان بهذا الشكل وقال:
ربما يكون سقوط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس بداية عهد جديد للعراقيين. الآن نحن نعيش أجواء الذكرى الأولى لسقوط نظام الطاغية والديكتاتورية. في الحقيقة نعيش أجواء فيها الكثير من القلق وعدم الاستقرار. مع ذلك فنحن الآن نعيش عصرا جديدا بمعنى الكلمة، لأنه تجاوزنا الكثير من القيود التي كانت مفروضة علينا، وهذه الفوضى وعدم الاستقرار التي نشاهدها الآن هي جزء من معطيات عصرنا الجديد. بلا شك العراقيين سيعيدون النظر في واقعهم وسيبدأون حياة جديدة. بدايتها كانت يوم 9 نيسان 2003.
أما فايدة عبد الله مديرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في حكومة تقليم كردستان العراق إدارة أربيل فاكتفت بوصف هذا اليوم بأنه أجمل يوم في تاريخ العراق وقالت:
اليوم 9/4/2004 طبعا أجمل وأحلى يوم في تاريخ الشعب العراقي. الشعب عانى كثيرا، بالذات الشعب الكردي عانى أكثر.
أما الكاتب أنور مصطفى البرواري فقد وصف يوم 9 نيسان بأنه يوم تاريخي وقال:
بالحقيقة يوم 9 نيسان يوم تاريخي في تاريخ الشعب العراقي، حيث تخلص من طاغوت الدكتاتورية الذي جسم على صدور العراقيين لمدة عن 30 سنة. ونتذكر المجازر والمقابر الجماعية والأنفال وحلبجة وما تعرض إليه الشعب العراقي من تنكيل وسجون وإبادة وهجرة. وأتمنى، أنني متفائل حقيقة رغم ما يجري الآن في الساحة العراقية، ولكنها حوادث طبيعية في ظل ديمقراطية. شعب جسم تحت نير ظلم لمدة طويلة، من الطبيعي هذه العمليات الديمقراطية تتضمن هذا الحوار وهذا التنافر، ويتعلم الناس كيف يحترمون آراء بعضهم. وإن رغم ما يجري في الساحة العراقية الآن، في تقديري النتيجة النهائية ستكون حاسمة، ويكون النصر للشعب العراقي في بناء دولته الديمقراطية الفيدرالية التعددية، ويلحق بركب الدول التي اختارت الديمقراطية كنهج لحياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع،